بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
لا مليس عشان الصوت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أعظم المنن أيها الإخوة وأجل النعم أن يوفق المرء لاغتنام وقته في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يصرفه فيما يصلح قلبه وفيما يضبط سلوكه وأخلاقه. فالحياة الطيبة حقا والعمر المبارك هو الذي يصرف فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وبهذا يكون العمر حجة للإنسان عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. هكذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، همه أن يصرف وقته فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال. لا شك إخواني أن إقامة أمثال هذه الدورات العلمية وملء الوقت بها هو من اغتنام الأوقات التي بها يؤجر المرء عند الله تبارك وتعالى. فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونسأله جل وعلا الثبات عليها، وأن يجزي القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، وأن يثيبهم أعظم المثوبة، وأن يوفقنا للاستمرار على مثل هذا الخير، وأن يبارك لنا في بلادنا وفي ولاة أمرنا، وأن يحفظهم وأن يسددهم وأن يهيئ لهم الخير حيثما كانوا جزاء ما يقومون به ويوفرونه من الأجواء المناسبة التي من خلالها تتاح أمثال هذه المناشط العلمية التي تبصر الناس بأحكام الله تبارك وتعالى. لا يخفى أيها الإخوة أن الدعوة إلى الأخلاق والدلالة عليها أساس من أسس دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومقصد من مقاصد بعثته. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيره. فبين صلى الله عليه وسلم أن من مقاصد بعثته هو إتمام الأخلاق وبيانها للناس. في هذه اللقاءات أيها الإخوة، يتجدد بنا اللقاء بكتاب عظيم من كتب أهل العلم، خصص للتوجيه والنصح وبيان الأخلاق وشرح شيء من الآداب الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وطبقها أهل العلم وقاموا ببيانها وشرحها. لهذا أيها الإخوة، هرقل لما استدعى أبا سفيان سأله عدة أسئلة، فكان من جملة ما سأله أن قال له: ماذا يأمركم؟ فأجابه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه يقول كما في البخاري، يقول هرقل لأبي سفيان: سألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. كل هذا من الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العناية أيها الإخوة بباب الأخلاق والعناية بتعلم الآداب من المطالب الشرعية، ذلك أن باب الأخلاق باب من أبواب تزكية النفس وتربيتها. يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس إنما هو بتربيتها على الخير وبتنشئتها على الخير. في عناية طالب العلم بتعلم الآداب والأخلاق أيها الإخوة اهتداء بما كان عليه الأئمة قبلنا، وأيضا اقتداء بما كان عليه السلف الصالح. ذلك أيها الإخوة أن هنا جزئية مهمة لابد من التنبه لها، وهي أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يتلقون الأخلاق والآداب كما يتلقون الاعتقاد ويتعلمون العبادات، لا فرق في ذلك عندهم، لأن الكل دين والكل قد جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أحد من أدرك الإمام أحمد: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، يعني عدد الحضور 5000 أو أكثر. قال: نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه، يعني من الإمام أحمد، يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. ويقول آخر: اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني ترددت عليه وأجالسه، اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند، يعني كتابه المسند، وهو يقرأ المسند على أولاده، قال: فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه، يعني أتعلم منه الأخلاق وآخذ منه الآداب. من خلال ماذا؟ من خلال تطبيقه لذلك. ولهذا أيها الإخوة، لما وجدت تلكم القدوات أثمر ذلك الصفات الطيبة في الواقع، فوجود القدوات له أثر كبير في إصلاح الأخلاق وفي تنمية الآداب في الآخرين. في تعلم الآداب إخواني وفي العمل بها وفي تعلم أخلاق الإسلام وفي تطبيقها حفظ وصيانة، حفظ لطالب العلم من الانحراف، وصيانة له من البعد عن منهاج النبوة، حفظ له من الانتكاسات، وصيانة له من الوقوع في الفتن والشهوات، وما يرى في الواقع من التراجعات المتكررة والانتكاسات المتتابعة في واقع كثير من المستقيمين بل من طلبة العلم، ما هو في الحقيقة إلا أثر من آثار إهمال تطبيق أخلاق الإسلام، وأثر سيء من آثار إهمال هذه الآداب الشرعية وعدم الاهتمام بها. لأن التمسك بأخلاق الإسلام والعمل بآدابه الشرعية يحفظ المرء أيها الإخوة، ويحكم أخلاقه ويضبط سلوكه، لأنه ما من عمل يعمله إلا وللإسلام فيه خلق وأدب، حتى أجلكم الله آداب قضاء الحاجة، حتى أعزكم الله لبس النعال، عندنا في الإسلام له آداب تزيد على 10 آداب في النعال فقط. فإذا كان المرء أيها الإخوة يعلم هذه الآداب ويأخذ بها ويتمسك بها ويطبقها في حياته، هو في هذه الحال يسير على قانون إلهي وعلى منهج شرعي. إذا كان كذلك، يعني إذا كانت هذه الأخلاق وهذه الآداب مصاحبة له على كل الأحوال، أنى للشيطان أن يدخل عليه، وأنى للشهوات أن يتأثر بها. سنتناول إخواني في هذه اللقاءات وفي هذه الأيام كما أشرت قبل قليل كتابا نافعا من كتب أئمتنا وعلمائنا السابقين. هذا الكتاب فيه حقيقة عدد من الأخلاق والآداب والتوجيهات والنصائح، وهو كتاب العلم للإمام أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، أحد الأئمة وكبار المحدثين المتقنين. أخذ عنه البخاري، وأخذ عنه مسلم، وأخذ عنه أبو داود، وأخذ عنه ابن ماجة، بل إن الإمام مسلم روى عنه في صحيحه ما يزيد على 1000 حديث. روى مسلم عن زهير بن حرب هذا أكثر من 1000 حديث. توفي رحمة الله عليه 334، وهو ابن 74 سنة رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا إخواني أورد المؤلف فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه أيضا نصوصا أخرى وآثارا عديدة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. ومجموع هذه النصوص مع الآثار 63 نص على حسب ترقيم محقق الكتاب، وهو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وغفر له. هذه الآثار التي سنقف عليها أيها الإخوة تنوعت، يعني من جهة الموضوعات تنوعت موضوعاتها، فهي ما بين بيان للعلم وفضائله، وما بين بيان للعديد من الأحكام والمسائل المتعلقة بطلب العلم. فقد ذكر من خلال هذه النصوص والآثار حكم كتابة الحديث، حكم رواية الحديث بالمعنى، حكم السهر في طلب العلم، واجب العلماء وطلبة العلم نحو الناس، أهمية العناية بالدليل، بيان صفات العالم، بيان صفات طلبة العلم، ما هو المراد من رفع العلم، ضرورة عناية طالب العلم بالمذاكرة، حاجة طالب العلم إلى لقاء الشيوخ والعلماء والجلوس إليهم، تطرق أيضا إلى مسألة العمل بالعلم، وأنها أصل من أصول الدين والعلم. تطرق إلى فقه السؤال، ما الذي يسأل عنه وما الذي لا يسأل عنه، إلى غير ذلك مما سنقف عليه ونمر عليه بإذن الله جل وعلا. الشاهد، أردت أن أبين ما هو محتوى ومضمون هذه الآثار التي سنتناولها إن شاء الله بالتعليق. أيضا هذه الآثار أيها الإخوة سيتبين لنا أنها غير مرتبة، بمعنى أن المؤلف رحمة الله عليه لم يمشي في ذكره هذه الآثار على منهج معين أو ترتيب محدد، إنما سرد رحمة الله تعالى عليه الآثار هكذا من غير ترتيب، فمرة يذكر أثرا عن فضل العلم، ومرة يذكر أثرا عن مسألة تتعلق بأحكام ومسائل طلب العلم، يأتي يتكلم عن أثر في العمل بالعلم، وآخر عن السؤال في العلم، وهكذا. فهذه الآثار جاءت يعني متنوعة ومتعددة، لذلك يعني ارتأيت أن أتعاون معكم على لم الآثار وجمع الآثار المتعلقة بالموضوع الواحد، فما كان الآثار متعلقا بجزئية معينة نجمعها، ثم يأتي التعليق عليها بما يعني ييسر الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب أيضا المؤلف رحمة الله عليه أورد هذه الآثار بالإسناد، فهو كتاب مسند. وإذا قلنا الإسناد أو قلنا السند فهو بمعنى واحد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو الإسناد. هذه الأسانيد سنقرأ يعني بعضها، وقد نتجاوز عن بعضها فلا نقرأه، يعني نكتفي بالحالة. أيضا لن نقف على يعني أحوال رجال الإسناد من حيث يعني ضبطهم وعدم ضبطهم وإتقانهم وعدم إتقانهم إلى آخره، لأن عامة هذه الآثار التي أوردها المؤلف من حيث المعنى والمضمون صحيح، ومحتوت عليه موافق لقواعد الشريعة وأصولها العامة، فليس فيها ما يعني يخالف عموم النصوص، مع وجود الضعف قد يكون في بعضها، لكن أهل العلم يتساهلون في مثل هذا ولا يقفون يعني عنده طويلا. فهذا وصف عام يعني للكتاب ومحتواه ويعني مضمونه وما يعني سار عليه المؤلف رحمة الله تعالى فيه. فنسأل الله جل وعلا أن يكون المرور على هذه الرسالة وعلى هذا الكتاب عونا لنا على الهمة في طلب العلم، وعلى الاستمرار والثبات عليه، وأن يوفقنا لبذل المزيد من طلب العلم ومن تحصيله، وعلى العمل به والتخلق بأخلاق أهل العلم. بعد هذا نأتي إلى يعني أو ندخل في دراسة الكتاب بإذن الله عز وجل. عن أبي
عبيدة
لا عن أبي عبيدة، خلا يزعل منا الشيخ حامد اليوم، مشكلة. عن أبي عبيدة، معنا يا حامد؟ عن أبي عبيدة السلماني، طبعا مو موجود السلماني لكن أبي أبو عبيدة هو السلماني. طيب قال هذا أيها الإخوة هو الأثر الأول. طبعا أبو عبيدة هو أبو عبيدة السلماني هكذا يضبط بفتح العين وكسر الباء وليس أبو عبيدة هكذا يعني ضبطه أهل العلم وهكذا نقل. والأسماء يعني ضبطها كما يقال ليس فيها قياس، لا يقال إذا كان الاسم مضبوط كذا يعني الاسم الفلاني يكون على الضبط الآخر، لا هذا ليس في الأسماء. وعبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الوصية أيها الإخوة من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود تعد وصية عظيمة. ووصايا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم برعايتها وبالاهتمام بها وبالأخذ بها وبالعمل بها. يقول صلى الله عليه وسلم: وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وفي هذه الرسالة أخواني سيمر بنا العديد من الوصايا والنصائح والتوجيهات من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلنعتني بها ولنأخذ بها امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولنرضى لأنفسنا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. هذه الوصية يقول فيها ابن مسعود: اغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. وصية عظيمة فيها إرشاد إلى أن يكون المرء عالما من علماء الإسلام، فإن لم يستطع يقول فمتعلما. قال: ولا تغدو بين ذلك، يعني لا يكون بين العالم والمتعلم، يعني ماذا أخوان؟ جاهل، يعني جاهل. طيب، فصارت الأقسام عندنا كم؟ ثلاثة، أحسنتم، صارت الأقسام ثلاثة: عالم، متعلم، جاهل. قال علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: فعالم رباني، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. هذا القسم الثاني. الثالث قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وهذا الأثر أثر عظيم وطويل من وصايا علي رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد. وابن القيم في مفتاح دار السعادة شرح هذا الأثر بطوله، الأثر طويل طبعا لكن هذا اقتباس فقط في بيان أقسام الناس، وأتى على جزئية جزئية وشرحها وبين ما فيها من العلم والقضايا العلمية والمنهجية والدعوية وغيرها. يقول رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني وهذا واضح، ومتعلم على سبيل نجاة وهذا واضح. قال: وهمج رعاع، همج يعني جهلة، حمقى، هذا معنى همج. رعاع يعني لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم ولا يقام لهم وزن. وهمج رعاع يميلون أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، يعني ما من صائح يصيح إلا وماذا؟ ويسيرون خلفه، سواء كانت صيحته إلى حق أو إلى باطل. أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، هذا تنبيه على ماذا؟ أو دليل على ماذا؟ دليل على عدم بصيرتهم، وعلى عدم إدراكهم، وعلى عدم وعيهم لما يقال لهم، فلذلك كل ريح تأتي يميلون معها، فهم لا بصيرة لهم ولهذا يميلون مع كل ريح. قال: لم يستضيئوا بنور العلم، هذا هو السبب، سبب ميالانهم مع كل ريح وسبب اتباعهم لكل ناعق أنهم لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يرجعوا إلى ركن وثيق، أي لم يلجأوا إلى عالم بصير يسألونه يستفسرون عما يشكل عليهم، لم يلجوا إليه حتى يتبصروا فيما هم فيه. فالحاصل هذه يا أخواني ماذا؟ أقسام الناس من خلال أثر الذي دل عليه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول هنا: أغدو عالما. إيش يعني أغدو عالما؟ يعني صر عالما، اسعى إلى أن تكون عالما على المواصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلك الوسائل المساعدة للوصول بك إلى تلك المنزلة والدرجة العالية من الجد والاجتهاد وبذل الوقت والجلوس إلى الأشياخ وسؤالهم وبحث وسؤالهم والبحث عن المسائل إلى غير ذلك. كل هذه الأمور ستصل بك إلى هذه المنزلة العالية. ومن أراد الوقوف على أخلاق العلماء التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى كتاب الإمام الحافظ الآجري أخلاق العلماء، أخلاق العلماء، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ بدر البدر حفظه الله تعالى، وأيضا كتاب الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي بيان فضل العلم السلف على علم الخلف، ذكر فيه صفات العلماء الربانيين التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة. هذا الأثر الآن واضح. مثل هذا الأثر في الدلالة وفي المعنى الأثر رقم 116. الآن قلت لكم لابد أن نربط الآثار ببعضها، الآثار التي في الموضوع الواحد لابد أن نربطها ببعضها. افتحوا على الأثر رقم 116، اقرأ أبو حميد.
قال: حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال عبد الله:
نعم،
اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك.
أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك. هذا الأثر كالأثر الأول تماما، لكن زاد فيه هنا قوله أو مستمعا. ما هو الاستماع؟ استماع هو الإصغاء، الإصغاء إلى الشيء وإدراكه بحاسة ماذا؟ بحاسة السمع. وهذا الاستماع موجود عند كثير من الناس، يعني يحضر إلى الدرس ويحضر إلى حلقة العلم مستمع فقط ثم ينصرف، يعني لا يكون عنده الاهتمام بالكتابة أو الاهتمام بالسؤال أو الحرص على المذاكرة أو إدراك المعاني وفهمها فهما، مستمع فقط. وقد روى الإمام ابن عبد البر رحمه الله بسنده إلى سليمان بن موسى قال: يجلس إلى العالم ثلاثة، وذكر منهم: ورجل لا يكتب ويسمع. قال: فيقال له جليس العالم، يعني هذا يجالس العلماء فقط، مجرد مجالس ومستمع لأهل العلم. فإذا هذا هو الأثر يعني الآخر الذي هو بمعنى أثر ابن مسعود الذي روي عنه. يفسر إخواني أثر ابن مسعود في قوله أخد عالما أو متعلما الأثر الثاني، الأثر رقم 2. اقرأ أبو حميد.
قال
أبو خيثمة أحسن. عندكم بالسين ولا بالصاد؟ بالصاد. خطأ طبعا، سمعت ما يستوي. طيب كمل.
يحدث عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز يقال استطعت أن تكون عالما فكن عالما.
نعم، إذن هذا المعنى أخذ عالما، يعني إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما. أيوة. فإن لم تستطع فكن متعلما. وهذا يا إخواني لابد يعني ننتبه، لابد أن ننتبه إليه. الآثار في كثير منها يوضح بعضها بعضا، وهذا يكفيك مؤنة ماذا؟ مؤنة البحث عن معنى الأثر. ففي الآثار الأخرى مع البحث والنظر والقراءة الجادة في كتب أهل العلم تقف على معناه من الآثار الأخرى. نعم. فإن لم تحبهم
فلا تبغضهم.
نعم.
فقال عمر سبحان الله، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا.
نعم. هذا الأثر أيها الإخوة الذي وارد عن عون بن عبد الله رحمة الله عليه، من جهة بيان معناه لأثر ابن مسعود واضح، لكن فيه التنبيه على حق عظيم من حقوق العلماء. ما هو هذا الحق؟ نعم أحسنت. هذا الأثر، هذا الحق هو حب العلماء، محبة العلماء، حب العلماء أيها الإخوة من الإسلام. ومحبة العلماء قربة يؤجر المرء بها عند الله تبارك وتعالى ويثاب. بل إن محبة العلماء عقيدة يدان بها الرب تبارك وتعالى، عقيدة ندين الله جل وعلا بها، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك وحثنا عليه. ولهذا نجد عددا غير قليل من أهل العلم يوردون مسائل حب أهل العلم في كتب الاعتقاد، كما فعل ذلك الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في العقيدة الطحاوية، كما فعل أيضا الإمام الصابوني الإمام المحدث في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكروا هذه المسألة. وذلك لأن هذه المسألة مما خالف فيها أهل الأهواء والبدع، فشأن أهل الأهواء والبدع كما سيأتي الطعن في العلماء، وشأنهم التنقص من أهل العلم، وشأنهم تشويه سمعة علماء أهل السنة. فلهذا أورد أهل العلم من علماء السلف هذه المسألة في كتب الاعتقاد حتى يتميزوا في هذه المسألة عن غيرهم من مسالك أهل البدع. فنعود فنقول إخواني، حب العلماء قرب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا وقر حب أهل العلم في القلب أدى ذلك إلى موالاتهم، وأدى ذلك إلى نصرتهم. وإذا وقر حب أهل العلم في القلب أدى ذلك إلى احترامهم وإلى إجلالهم وإلى تقديرهم. وإذا وقر حب العلماء في القلب أدى ذلك إلى التلقي عنهم وأخذ العلم عنهم والثقة فيهم. وإذا وقر حب العلماء في القلب أثمر ذلك الرجوع إليهم في الفتن وحل المشاكل والقلاقل والنوازل. وإذا وقر حب العلماء في القلب أدى ذلك إلى التماس الأعذار لهم وعدم التسرع في الحكم على أعمالهم بالخطأ. كل هذا أيها الإخوة وأمثاله مما يثمره ماذا؟ حب العلماء في القلب. وإذا أثمر ذلك أيضا أدى إلى الدفاع عنهم وإلى الذب عن أعراضهم. وإذا وقر أيضا حب العلماء في القلب أدى ذلك إلى الدلالة عليهم وإلى تعريف الناس بهم وأنهم هم أهل العلم الأجدرون بالرجوع إليهم. وإذا وقر أيضا حب العلماء في القلب أدى ذلك إلى الأدب معهم غاية الأدب كما هو شأن سلفنا الصالح. وإذا وقر حب العلماء في القلب أيضا حفظت كرامتهم ولم يجرؤ المرء على الاعتراض عليهم أمام العامة وأمام الغوغاء الذين لا يدركون منزلة أهل العلم. كل هذا أيها الإخوة ثمر من ماذا؟ كل هذا من ثمار حب العلماء في القلب. لهذا أيها الإخوة لابد أن يعلم أن حب العلماء هو أساس القيام بحقوقهم، لأن المحبة هي أصل كل عمل ديني، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المحبة أصل كل عمل ديني، فأصل وأساس كل عمل ديني يحركك للخير وإلى حب الخير هو ماذا؟ هو المحبة، فإنها هي القاعدة في ذلك. لما كانت أيها الإخوة ثمرات المحبة، أو نقول لما كانت هذه ثمرات المحبة، اجتهد أهل الأهواء والبدع في هدمها وفي قطعها وإزالتها من قلوب الناس. فماذا فعلوا؟ سعوا إلى التنقص من أهل العلم، سعوا إلى تشويه سمعتهم، سعوا إلى وضع الألقاب المنفرة منهم، سعوا إلى وصفهم بأوصاف لا تقبلها العقول ولا النفوس. لماذا كل هذا؟ كل هذا أيها الأخوة لعلمهم أن في إسقاط أهل العلم الكبار ترويجا لمناهجهم وطرقهم المنحرفة. فهم يدركون أن أهل العلم هم ماذا؟ هم الحاجز بينهم وبين من؟ وبين الوصول إلى الناس. هم الحاجز بينهم وبين غرس مبادئهم ومسالكهم المنحرفة في الناس. لما أدركوا هذا سعوا إلى هذه الأعمال السيئة والعياذ بالله. فلهذا يقال في ظهور في ظهور العلماء وفي إعطاء أهل العلم مكانتهم إسقاط للبدع وأهلها، والعكس بالعكس أيها الإخوة. والطعن إخواني في أهل العلم ليست سنة حديثة، إنما هي سنة قديمة سنها المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة. وفي هذا العصر كرر بعض أصحاب التوجهات المنحرفة كلام أسلافهم من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، لكن بصيغة أخرى. إذا رجعتم إلى كتاب مثلا الاعتصام للشاطبي رحمة الله تعالى عليه تجد أنه يذكر مطاعن أهل البدع كعمر بن عبيد وغيره من المعتزلة، يذكر مطاعنهم في ابن سيرين وفي الحسن البصري وفي عبد الله بن عون وفي غيرهم من علماء السلف. فتجده يقول مثلا، يعني ابن عمرو بن عبيد يقول: ما علم الحسن وابن سيرين، عفوا، يقول: علم ابن سيرين والحسن البصري لا يتجاوز سروال امرأة، هكذا يقول. بالتعبير الآن المعاصر شو يعني؟ علماء حيض نفاس. هي العبارة القديمة هي العبارة الحديثة لكن بصيغة أخرى. فهذا الأمر أيها الإخوة ليس وليد العصر، إنما هو من سنن يعني أهل الأهواء قديما. ولهذا أيها الإخوة قال من قال من السلف: حق على العاقل أن لا يستخف بثلاث، يعني بثلاثة فئات أو ثلاثة أصناف: العلماء والأمراء والإخوان، يعني الأصحاب. لأنه إذا استخف بأهل العلم ذهبت آخرته، وإذا استخف بالأمراء والسلاطين ذهبت دنياه، وإذا استخف بإخوانه وأصحابه ذهبت مروءته. فلهذا كل له حق لا بد من مراعاته، ويترتب على الاستخفاف بحق هذا ما لا يترتب على الاستخفاف بحق ذاك، وفي كل ذلك خسارة. من فقد دنياه وآخرته وأصحابه فهو في الحقيقة يعني خاسر لدينه. قال رحمة الله تعالى عليه هنا: فإن لم تكن متعلما فأحبهم حتى تكون معهم. يعني قم بمحبة أهل العلم، إذا لم تكن متعلما ومتلقيا عنهم كن محبا لأهل العلم، لأنك إن أحببتهم ستكون معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ المرء مع من أحب، وكفى بذلك شرفا وفضلا لمن كان أهل العلم هم المحبوبين عنده أو هم المحبوبون عنده. قال: فإن لم تكن أو فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. فإن لم تحب أهل العلم ولم تقر محبتهم في قلبك فلا تكون البغضاء موجودة في نفسك وفي قلبك نحوهم. والباعث إخواني على بغض العلماء أسباب، يعني إذا سأل ما هي أسباب بغض العلماء؟ الجواب: إن لبغضهم أسباب. من هذه الأسباب فساد السريرة والعياذ بالله، وخبث الطوية، ومن هذه الأسباب اتباع الهوى، ومن هذه الأسباب الجهل بأهل العلم وبمكانتهم وبقدرهم. وهذا كثير عند أهل يعني أو سببه أهل البدع والأهواء. ومن أسباب بغض أهل العلم أيضا عدم توافق ما يقررونه مع أهواء الناس ومع مراداتهم. فالناس لهم مرادات ولهم مطالب، وأهل العلم عليهم واجب وهو بيان الحق للناس. فلهذا تجد أحيانا من العامة من يبغض العالم الفلاني المعروف. لماذا؟ ليقول: لأن فتاواه لا تدخل المزاج، هكذا يعبر. نعم، لأن الفتاوى لم تتوافق مع الهوى، فمن هنا جاء ماذا؟ جاء البغض لهم والعياذ بالله. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة فلا بد أن يعلم وأن ينشر في الناس أن على المرء أن يحذر من هذه الصفة الذميمة الخطيرة، وهي بغض أهل العلم. لأن العلماء أخواني هم حماة الشريعة، هم حفظة الدين، هم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لنشر دينه ولبيان شريعته. فحقيقة من يبغضهم إنما يبغض ماذا؟ يبغض ما يحملونه من الدين ومن العلم ومن الأحكام الشرعية. والعالم أيها الإخوة إذا وجد بين الناس، والعالم إذا كان في بلد فالخير يعمها والشر يقل فيها. ولهذا قال ميمون بن مهران رحمة الله عليه: مثل العالم في البلد. أبو عبيد، أبو عبيدة كمل. مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما حال الناس مع وجود العين العذبة الطيبة في البلد؟ ها أخواني، يترددون عليها ويحافظون عليها ويحرصون على أن لا يصلها شيء ماذا بسوء أبدا، لأن هذه العين العذبة هي مصدر عيشهم، وهي أساس رزقهم، وهي أساس صلاحهم. عين عذبة، ماء طيب عذب. فهكذا العالم، مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما حال الناس مع العين العذبة في البلد؟ هكذا أيضا يقال حالهم مع العالم، لأن ما يحوله العالم كله لذة وكله طيب وكله خير. يكفي أيها الإخوة أن يعلم أن العالم الحق هو الذي به حياة الأرواح وبه حياة القلوب. شيء حياة روحك وقلبك به، ماذا سيكون حالك لو فقدته؟ هكذا العالم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه: قلت لأبي، وهو الإمام أحمد، أي رجل كان الشافعي، يعني ما منزلة الشافعي وما قدره، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. لاحظوا أيها الإخوة اهتمام الإمام أحمد رحمة الله تعالى بمن؟ بالشافعي، يكثر من الدعاء للشافعي رحمة الله عليه. يقول: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال الإمام أحمد رحمة الله: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ إذا ذهبت العافية وذهبت الشمس، في شيء يتعوض عنه؟ في خلف؟ في غنى للناس عن العافية وعن الشمس؟ لا. هكذا العلماء بالنسبة للناس أيها الإخوة. بهذا نكون يعني انتهينا من هذا التعليق على هذا الأثر الثاني. وصل الأذان شيخ؟ كم الأذان؟ 7:58، 45 دقيقة كمل، يعني حصة كاملة. نوقف ولا نستمر؟ هاي يا جماعة، لا أنا أقول نقف، لأن بقى تستريحون ربع ساعة مع الأذان. ويعني سيأتي إن شاء الله من آداب التعليم عدم إملال الناس، فأول يوم ما راح أحملكم إن شاء الله، لكن ثاني يوم ثالث يوم تحملون هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو خالد يقول لكم عندكم ضيافة، أو لكم ضيافة عفوا، فأتوكل على الله. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.